بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء يتجدد كل يوم اثنين في جامع الراجحي في مكة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري. فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله الكريم أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم، وأن يجعل أوقاتكم خير وبركة، وأن تكون شاهدة لكم لا عليكم. وأسأل الله الكريم أن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر لوالدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الثالث في أول حديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومعنا اليوم حديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الإمام البخاري. أيها الأحبة، أبارك لكم شهر شعبان المبارك، ونسأل الله الكريم أن كما بلغنا رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن الأحوال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ومما يذكر عن شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كما أن يوم الاثنين هو يوم ترفع فيه الأعمال، فكذلك صيام شعبان إنما هو للسنة كاملة. وها نحن نعيش أو نشم رائحة رمضان، لأنها لم يبقى عليها إلا القليل، لم يبقى على رمضان إلا القليل. و ينبغي للمسلم أنه يستعد لرمضان بالصلاة والعبادة وقراءة القرآن والصدقة. وكان السلف لهم أمور كثيرة حول شعبان أو في شهر شعبان، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى طرفا منها. معنى هذا الحديث الذي هو في شهر رمضان، و زيد بن ثابت يروي لنا هذا الحديث، زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يروي لنا هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب همم عالية، وهم أصحاب مسارعة في الخيرات، ومن علو همتهم رضي الله عنهم أنهم كانوا حريصين على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون على أن يكونوا في كل وقت وكل حين وكل لحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون ما يكون خارج بيته عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين ينقلن ما يكون في داخل بيت النبوة من آيات الله والحكمة، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبون موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرض وفي النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ذلك ويوجههم نحو الأفضل. وهذا الحديث الذي يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حاجز أو حجرة، ومعلوم أيها الإخوة أن الحجرة التي في المسجد عادة تكون يسيرة، لا تكون من بنيان أو تكون من لبنات أو من طين، بل تكون من قماش أو من كما جاءت في الرواية ربما كانت من حصير وهو خوص النخل. الأمر يسير فقط ليتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشوعا ويتعبد الله تبارك وتعالى في المسجد. وليس المراد بالحجرة هي حجرة عائشة رضي الله عنها أو حجرات نسائه رضي الله عنهن، بل أو التي كان يسكن فيها عليه الصلاة والسلام هو أهله، فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها جدر تحجب من كان خارجا منها أن يرى من ما في داخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في بيته، له خصوصية مع أهله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك حوطه في رمضان موضعا في المسجد ليستره، فجعل الحصير كالحجرة ليصلي فيها التطوع، ليس يصلي فيها الفريضة، الفريضة في المحراب إماما والصحابة رضي الله عنهم خلفه، لكن هذه الحجرة إنما اتخذها لنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل في تطوع رمضان، أن الإنسان يتطوع بنفسه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وهذه الحجرة فائدتها ألا يمر أحد بين يديه، وأيضا توفر الخشوع ويتفرغ قلبه، وهذا أمر مشروع إذا لم يكن فيه تضييق على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في هذه الحجرة في رمضان قيام الليل، وهو ما يعرف بصلاة التراويح، بصلاة التراويح، وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كلا الحديثين رويت من صام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر في داخل بيته وخارج بيته. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصهم وأنهم يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم مقتدين به، فلما رأى ذلك جعل يقعد ولم يخرج إليهم، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، منه رحمة منه بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج إليهم وامتنع كل ذلك من صلاة القيام في المسجد في تلك الحجرة، ثم قال لهم كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: علمت حرصكم. ولاحظ الوصف، وصف الصحابي زيد بن ثابت، أنه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعتقدون، مع أنه لم ينم، يعني هو ترك الحجرة ليس نوما وليس كسلا، ولكن خشية من أن يفرض عليهم. ماذا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذا حرص، وهذا حرص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بعضهم، ظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، يتنحنح ليخرج إليهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه علم من حرصهم على صلاتهم القيام في الليل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم قيامه مع علمهم بحرص، مع علمه بحرصهم، وهو خشيته صلى الله عليه وسلم أنه تفرض عليهم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، يعني أنا حريص وأنتم حريصون، ومع ذلك علمت أن ما فعلتم ذلك إلا لحرصكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم. وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا بإلحاف. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فإن ذلك لحكمة، خشي أن لا تفرض عليه الصلاة والسلام. وأيضا ربما حرصهم جعلهم يتنحنحون ويصدرون أصوات، والتنحنح هو صوت في الحلق بلا تحريك للسان، بأن يتنحنح أو يصدر صوتا من أجل أن يشعر به. وهذا التنحنح يحصل حين الدخول للبيت أو للبيوت أو لمكان يظن فيه أحد، فربما الإنسان يتنحنح من أو يصدر هذا الصوت من أجل أن يخبر أنه موجود من غير أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، كأنه يشكر عليه الصلاة والسلام صنيعهم، وأنكم أنكم في تمام الحرص على الصلاة، لكني خشيت أبعد من ذلك، خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. لاحظ يا إخوة، فريضة الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى 50 صلاة، وخفف الله علينا إلى 5 صلوات، وموسى عليه السلام يراجع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إلى أن فرضت من 50 إلى 5 صلوات. إذا كان هذا الأمر كذلك، فكيف إذا فرضت صلاة قيام الليل؟ لذلك ينبغي يا إخوة أن ندرك أن قيام الليل ينبغي لنا أيها الأحبة أن نعلم أنه سنة، وأنه دأب الصالحين، وأنه صلة بين العبد وبين ربه، وأنه أفضل صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي قيام الليل، وينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من قيام الليل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليكم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كتب عليكم ما قمتم. فعلا لو كتب علينا يا إخوة فريضة رمضان، وأنه فرض علينا صلاة التراويح، بالله كم من المسلمين سيصلي؟ كم من المسلمين سيصلي؟ أعداد غفيرة أو قليلة؟ لذلك ما تقرب إلى الله تعالى بأفضل من صلاة النافلة. وما تقرب إليك، ما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. لذا كان لزاماً أيها الإخوة والأخوات أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف ما لا يعنينا، ولا أن نفرض ذلك على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليه أو خشي أن تفرض على الأمة فانسحب عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على رحمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. لاحظ، عليه الصلاة والسلام ما يمنع شيء إلا يأتي بآخر، منعهم من قيام الليل في المسجد معه، لكن أتاح لهم إيش؟ أن يصلوا في بيوتهم. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، وهذا يا إخوة منهج نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصلاة في بيوتكم. فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. سبحان الله، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، حتى السنن الرواتب، نعم، حتى قيام الليل، نعم، كل الصلاة الأفضل أن تكون في النوافل في البيت، وهذا عام في جميع النوافل والسنن، إلا النوافل التي هي من شعائر الإسلام كالعيد، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في يعني في فلات في الصحراء، أو الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء، وكذا ما يخص المسجد، ركعتي المسجد، تحية المسجد. يعني لا يصلى تحية المسجد في البيت، لا، تصلى تحية المسجد في المسجد. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لو قال أحد: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في المسجد؟ أقول لك نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد النافلة للتعليم، وما ترك الأفضل، وللجواز، بينها للجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فإنه يفعله للتشريع، يكون أفضل في حقه، وإن كان في حق غيره ربما أقل. يعني صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يلزم أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جميع النوافل في البيت، لكنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سواء صلاة القيام هذه، أو ربما صلى بعض السنن الراتبة في المسجد. فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل؟ نقول عليه الصلاة والسلام لا يترك الأفضل أبدا، لكنه عليه الصلاة والسلام يبين الأفضل، يبين الجواز، يحث الصحابة على التذكير. ونحن كذلك إخوة في سنن الرواتب، ينبغي لنا أننا نصلي أحيانا في المسجد أولا فيها تذكير، تذكير لنفسك حتى ما تنساها، وأيضا تذكير للناس، وخاصة أن الإنسان ربما يفعل الأمر للتعليم وللاقتداء، كمن تصدق بدرهم، رب درهم سبق ألف درهم، ورب تمرة سبقت آلاف التمر. كل ذلك من باب التعليم. هل هو رياء؟ هل هو يعني محبة لثناء الناس؟ لا، ولكن كل ما كان الإنسان يعني في قلبه هذا الأمر، وهو الاقتداء، أن يقتدى به، وأن يذكر الناس بصلاة النافلة وما إلى ذلك، فإنه ربما يؤجر من هذا الباب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده في صلاته في المسجد النافلة للتعليم، أو للاقتداء، أو لبيان الجواز، أو ما إلى ذلك من أمور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والتنفل في البيت كما نعلم أيها الأحبة أخفى وأبعد عن الرياء، وتحصل البركة للبيت. كان في بعض الروايات لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالقبور ليس فيها صلاة، ليس فيها صلاة ولا ذكر. والصلاة في البيت يا إخوة فيها من الذكرى لنفسك والبركة والبعد عن الرياء وتعليم أهلك وحثهم على الحرص وأيضا طرد الشياطين، وأيضا فيها يعني البركة في البيت وأيضا تنزل الرحمة ويفر الشيطان أيضا. وهذا الأمر حقيقة يغفل عنه كثير من الناس. لذلك احرص أخي المسلم على التنفل في البيت، وهذا هو الأصل وهذا هو الأولى وهو الأحسن، وهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد به هذا الحديث، أن نتنفل في البيت، أن نتنفل في البيت. وأيضا أراد عليه الصلاة والسلام أنه إذا تنفل في المسجد فإنه للاقتداء أو لربما التذكير أو ما إلى ذلك من أمور تحصل، لكن خشية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض علينا، خشية أن تفرض علينا، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعونا إلى أن يعني أو دعاهم إلى الصلاة في البيوت، صلاة البيوت. ويا إخوة الكلام في تنفل رمضان وربما قيام الليل في رمضان ربما أمر يحسن التنبيه إليه، وأختصر الإشارة إليه بفهم السلف رحمة الله عليهم في أن فقه القيام في رمضان هو المدة، المدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وربما بعض الناس يقتصر على هذا الحديث فقط 11 ركعة، وربما كان مدة 11 ركعة في خلال نصف ساعة، وربما يصدق عليه أنه قام الليل وأنه قام مع إمامه حتى ينصرف فكتب له قيام ليلة. لكن الأولى أن يجمع بين الوصفين في العدد والكيفية، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، ومع ذلك تقول عائشة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، بمعنى أنها الطول. ولذلك أخي الكريم أدعوك ربما لأمر يسير وهو أمر قرآني، عند تدبر قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام الليل ينبغي أن يكون بالوقت والقدر، بمعنى بالزمان يعني كمية الوقت وكمية الركعات تكون متناسبة. فالله تبارك وتعالى يشير في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، إذا حسبت أو افترض أن الليل 12 يعني 12 ساعة، على افتراض أنه 12 ساعة، فقيام الليل كله سيكون من بعد صلاة العشاء ربما بعد ساعتين، يعني 10 ساعات، 10 ساعات إلى صلاة الفجر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر تقريبا وافتراضا أنها 10 ساعات تزيد أو تنقص، نصفها 5 ساعات، ثلثها 3 ساعات تقريبا وربع أو نصف. فالله تبارك وتعالى يشير ويريد منا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بقوله تعالى يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني ربما كان ثلث الليل أو نصفه أو ربعه، أو اختر لنفسك قدرا معينا من الوقت مع عدد الركعات. لا يكون هم أحدنا أن يكون عدد الركعات من غير معرفة لقدر الوقت. وهذا يا إخوة هذا فيه الفقه، فقه الجمع بين النصوص، نصوص الشريعة، أن نجمع بين النص القرآني وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصف عائشة رضي الله عنها عن أنه كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عنها في رمضان ولا في غير رمضان. لكن ينبغي لنا أن نعرف وصفها وكيفيتها، وهذا يعني ربما الأمر فيه واسع، فمن منهم من زاد في الركعات، ومنهم من أطال القنوت وقل عدد الركعات، ومنهم من زاد في يعني في القراءة والقنوت ونقص في عدد الركعات فأصبحت 11 ركعة. والأمر كله سائغ، بمعنى أنه استثمار أكبر وقت من الليل تستطيعه، قدر ما تستطيع من الليل. وحدد أنت بالساعات الآن، ولله الحمد الساعات تحسب بالدقيقة، وربما تحسب بالثانية، وربما تحسب بجزء من الثانية. احسب الليل من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر كم يكون، ثم اقسمه على 2 فيخرج لك النصف، ثم اقسمه على 3 يخرج لك الثلث، أو اقسمه على 4 يخرج لك الربع، وهكذا. لا تخلي نفسك من قيام الليل بربع الليل أو ثلثه أو نصفه أو 3/4، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا إشارة إلى طول القراءة، طول القراءة في قيام الليل، ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك فاقرأوا ما تيسر منه. فلذلك القراءة مع الركعات مع الوقت ينبغي أن تكون يعني النظر إليها نظر متوازن، لا نأخذ واحد ونترك الباقي. وهذا هو الوسطية والاعتدال في تلقي وفهم النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أحببت أن أشير إليه بمناسبة هذا الحديث. أيضا في الحديث في قيام الليل في رمضان أنه يعني يجوز الائتمام بمن لم ينوي أن يكون إماما في تلك الصلاة، يعني ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا به وهو لا يعلم أن يكون خلفه، فيجوز للإنسان أن يصلي لنفسه ويأتم به غيره من غير أن يكون يعلم بإمام. وفيه من شرعية التنفل في الجماعة، تنفل الجماعة، وفيه أن صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، وفيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وصدق الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين. فعلا هو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، الذي أخرج الله تعالى به العباد من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. لذلك أدعوك أخي الكريم يعني من خلال هذا الدرس ومن خلال هذا المنبر وهذا اللقاء، أنك إذا نظرت إلى حديث فانظر إلى جميع الأدلة في المسألة، لا يكون نظرك إلى حديث واحد وتترك بقية الأحاديث، فهذا نظر ربما الجهال أو الذين لا يعلمون من الفقه شيئا. أيضا أيها الإخوة، في هذا الحديث فيه يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم، والحرص مهما كان حريصا فإنه ينبغي أن يكون الحرص ليس فيه أذية لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذية على غيره. لذلك الواجب علينا أن يكون يعني مع حرصهم على التنفل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا. وأضرب مثلا آخر في حرص بعض الناس على الخير لكن فيه إيذاء، كما هو الشأن في تخطي الرقاب يوم الجمعة. لو سألنا الذي تخطى الرقاب من آخر المسجد وقلنا له لماذا تتخطى الرقاب؟ قال والله ما أردت إلا القرب من الإمام، وما أردت إلا سماع الخير، وما أردت إلا الصف الأول، وما أردت إلا الفضل. ونحن نعلم علم اليقين أنه ما أراد إلا خيرا، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. بغض النظر عن قصدك، بعض الناس ربما يؤذي ثم يقول أنا قصدي خير. لا ينفع قصدك الخير بغض النظر، لابد أن يكون لا يكون فيه إيذاء لغيرك. إذن أيها الأحبة، هذه قاعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا يا إخوة، في هذا الحديث مناسبة ومطابقة للباب في قول الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، والحديث الذي قبله إن أعظم المسلمين جرما من سأل شيئا لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأيضا بمفهوم الحديث أنه من أعظم الناس جرما أنه ربما سأل مسألة فوجبت من أجل مسألته، مثل هذا الحديث، يعني ما حرصه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فرضت أو فرض قيام الليل في رمضان، فإن ذلك من أعظم الناس جرما. فكأن الإمام البخاري أتى بالحديثين، سواء في التحريم أو في الوجوب، فإنه ينبغي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب عليهم وهم الدور الذي قاموا به، أن لا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يخشون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد هذه الآية، حتى أنهم كانوا يقولون يعجبنا أن يأتي الأعرابي ويسأل ما في أنفسنا، لأن الأعرابي ربما ليس عنده قيود وليس عنده شيء ربما يمنعه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعني أو كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الأعرابي الذي يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل إلى الحديث الآخر، وهو الحديث الثالث، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه عليه الصلاة والسلام يعني لما أكثروا عليه المسألة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد غضبه سلوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. سبحان الله، هذا الحديث في فضيلة عمر رضي الله عنه أنه استشعر هذا الموقف وقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصله في الصحيح في باب آخر بلفظ آخر، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، والإمام البخاري قد يأتي في حديث مختصرا في مكان ومطولا في مكان. وينبغي لمن يريد أن يفهم حديث أو يشرح حديث أن يجمع طرق الحديث، فهذا هي القاعدة في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية أخرى خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة. معنى زاغت يعني زوال، زالت الشمس، يعني لما دخل وقت الظهر صلى الظهر. فلما سلم يعني انتهى من الصلاة قام على المنبر، والمنبر يستعمل ليس للجمعة والعيدين فقط، لا، حتى لمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة المنبر أنه يرفع المتكلم من أجل أن يشاهده آخر المسجد، وأيضا فيه نوع أهمية للكلام الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام على المنبر الكل يعني أنصت، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قام المنبر؟ لا يقوم على المنبر إلا في أمر بليغ. فلما قام عليه الصلاة والسلام ذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالساعة وذكر ما بين يديها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: سألوني ما أردتم سأبين لكم ما دمت في مقامي هذا. ولاحظ قيدها النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، فأكثر يعني أكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني سلوني. وهذه رواية أنس، والتي معنا في الحديث رواية أبي موسى الأشعري. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ الله أكبر، يعني ما هو مصيري؟ هل أدخل من الجنة أو أدخل من النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. لا حول ولا قوة إلا أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يعني سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أين مدخلي يا رسول الله؟ مع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان منافقا، ربما كان كذا، لذلك الأحكام ليست بالظاهر. قام رجل فقال: ما مدخلي يا رسول الله؟ أين مدخلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ عبد الله بن حذافة ربما كان يعني يتهم في نسبه، فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. لاحظ الآن أجاب عن أمرين في غاية الخطورة، الأول في مصيره والثاني في نسبه. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحان الله، ما أعظم خشية عمر رضي الله عنه أن يقف هذا الموقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أنه يرى حقيقة الجنة والنار، وما أحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أجابه. فقام عمر رضي الله عنه وقام وبارك على ركبتيه، ومعلوم أن الإنسان إذا برك على ركبتيه دليل على الخشوع ودليل على استعطاف، يعني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف التوقف عن هذا الأمر. فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عليه الصلاة والسلام. وهذا يا إخوة من أدب الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كأنه شعر بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في رواية أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه المسألة غضب، أكثروا فغضب، فقال سلوني سلوني، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. وفي هذا يعني جواز أن يغضب المرء في الموعظة، حينما يغضب في الموعظة والغضب لله عز وجل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني، ومعنى سلوني يعني اسألوني ما شئتم، وهذا فيه أن العالم ينبغي أنه يكون قريبا من الناس، يعني ربما يبدأ بالناس ليسألوه، وهذا من الفائدة، ليس تكبرا ولا تجبرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما قربا للناس، قربا للناس. وهذا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من قربه عليه الصلاة والسلام من صحابته، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الأعرابي وكان صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ما في فرق، فيقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لتواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه قريب منهم في المكان والمكانة وفي السؤال. فما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل سواء في هذا الحديث أو في غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني، حتى قام عمر قال إن نتوب إلى الله عز وجل، أو قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، ما ترك الأمر أن الناس يسألون عن كل شيء، فربما إذا سئلوا أو سألوا عن كل شيء فتبين لهم، ربما كان هذا فيه ضرر عليهم، ربما أحدهم يسأل عن مصيره مثل هذا الرجل فيقول في النار، فربما كان فيه أمر على قلبه أو على إسلامه أو على دينه، أو أحد يسأل عن نسبه فيقول أنت أبوك فلان غير ما يشتهر، ففيه يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فقه عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الذي استدل به ساقه الإمام البخاري من طريق أبي موسى الأشعري، إنما أتى به لكلمة أكثر الناس عليه المسألة، قال فلما أكثروا عليه المسألة غضب. وهذا يا إخوة ما يكره من كثرة السؤال، ما يكره من كثرة السؤال، ما يكره من كثرة السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الناس لما ذكر الجنة والنار كان بكاؤهم خوفا من نزول عذاب لغضبه عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى الجنة والنار. ما يدرون الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المقام سيأتيهم غضب من الله عز وجل أو سيأتيهم ماذا، لأن الأمر مختلف عن كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يصلي ويذكر الله عز وجل بعدها ويجلس مجلسه كالمعتاد، لكن اليوم صلى الظهر ثم قام على المنبر وبين الجنة والنار، ثم أكثر الناس عليه السؤال فقال سلوني سلوني، فكان فيه أمر يعني مختلف عن الأيام الأخرى. وخوفهم من نزول العذاب كما كان ينزل على الأمم السابقة حين ينزل عند ردهم على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فهم خافوا من قوله لهم اسألوني أو سألوني. فكأن هذا الرجل لما سأل أين مقامي فقال في النار، وهذا يطعن في نسبه، وهذا أيضا سالم مولى شيبة، قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما كان ذلك برك عمر وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضون، وكأنه قال رضيتم، فهو تهديد ووعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار آنفا، أي رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، يعني فما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة وهذا الشر الذي هو النار، وما أبصرت شيئا مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. إذن هذا الحديث يا إخوة يذكرنا ويدعونا لمعرفة ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، واحترامه واحترام جنابه واحترام مقامه واحترام حديثه عليه الصلاة والسلام، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث أيها الإخوة أنهم سألوا، أو بعض الصحابة سألوا عن آبائهم، لأنهم كان بعضهم يطعن في نسبه، كانوا يطعن في نسبه، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم. وفيه كما ذكرت فقه عمر رضي الله عنه ومعرفته، يعني كما يقال معرفته لحال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الصحابة إليه، اتخذ أبا بكر وعمر، لأنهم كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون ما يريده عليه الصلاة والسلام من خلال بعض أمره، من خلال بعض حركاته عليه الصلاة والسلام، بعض أوامره عليه الصلاة والسلام. لذلك كان عمر في هذه الوقفة التي وقفها ورآها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يا إخوة في هذا الحديث أن أبا موسى رضي الله عنه يروي هذا الحديث الأشعري، وأن أنس رضي الله عنه يروي هذا الحديث. وأيضا في هذا الحديث كثرة السؤال من الأمور التي تكره في الدين، كثرة السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سلوني 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 غضب عليه الصلاة والسلام، وفي هذا غضبه عليه الصلاة والسلام وكراهته لذلك وكثرة السؤال. كما في الحديث الذي مر قبل قليل من حديث زيد بن ثابت أن الصحابة اجتمعوا عليه في حجرة وأرادوا أن يصلوا، وهو كثرة السؤال وكثرة ترددهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدهم خيرا. أيضا هذا الحديث يا إخوة فيه ينبغي للصاحب أن يكون قريبا من صاحبه، فإنه يعرف ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه. فإذا رأيت من صاحبك أو من أخيك أو من والدك أو من والدتك أو من زوجتك أو من زميلك أو من صديقك الغضب، فلا تقف في وجهه وتزيد في غضبه، بل ينبغي عليك أن تقوم بما يريد، وكما يقال أن تقف وتخفف من غضبه، وأن تقف وتخفف من غضبه. ولاحظ تخفيف الغضب كان بالذكر، بالذكر وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا قولنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا فيه إيمان، فيه عظيم الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم أن يكون المسلم في يعني قربه لله عز وجل وإيمانه بالله تبارك وتعالى. عمر رضي الله عنه في بعض الروايات أنه أخذ يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من قرب عمر رضي الله عنه في إيقاف غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إيقاف هذا الموقف الذي فيه فضيحة، فيه فضيحة لبعض ربما المنافقين الذين سيفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر آثر السلامة، آثر الستر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وذكر الله تعالى وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كل ذلك يشهد له موقف عمر رضي الله عنه من هذا الأمر، وهو من كثرة السؤال وكثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هذا مما يكره في الشريعة. أنتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الرابع، وهو حديث معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة ابن شعبة. وسأقف عند هذا الحديث، لكن سأبدأ في أوله وأكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا الحديث أن المغيرة كتب إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى المغيرة، صحابي يسأل صحابي، يكتب له: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصده في هذا السؤال، يعني في هذا السؤال، أنه يكتب يعني أهم ما يعني ما يسأل عنه، يعني لم يقل أحدثني بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سأله عن شيء يناسب. وهذا عادة ربما الذي يلي القضاء أو يلي أمر المسلمين، ربما يكون في شغل فيحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى سؤال عن أهم ما يسأل عنه أو ما يسأل عنه في حينه. فناسب أن يقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو المغيرة بن شعبة راوي الأحاديث كثيرة، لكن اختار حديثا واحدا من بين تلك الأحاديث، وهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ألاحظ السؤال والكتاب والأمر بينهما كتابة، كتب معاوية إلى المغيرة فرد المغيرة بكتابة، وهذا يدل على وجود الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغفلون عن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أن أكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المغيرة بن شعبة: إن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث. وأيضا وكتب إليه وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، هذا هو الشاهد، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. سأتكلم عن جزئية يسيرة في أول الحديث وأترك بقية الحديث للدرس القادم. أن نبي الله كان يقول دبر كل صلاة. ولاحظوا يا إخوة، فرضت الصلاة علينا 50 وخففت علينا 5 صلوات، وعلى دبر كل صلاة ينبغي للمسلم أن يقول هذا الدعاء الذي لازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بمعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، وهذه التي يقولها المسلم في كل يوم 10 مرات أو بعد كل صلاة 10 مرات، من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا بمن جاء بها وزاد عليها. فنقول أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم هذا، يعني دائما يواظب على ذلك. وخير الأعمال عند الله تعالى أدومها وإن قل، الدائم. وكان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة. إيش معنى ديمة؟ يعني دائم. إيش معنى دائم؟ يعني مستمر. لذلك ينبغي للمسلم أنه يداوم على هذه الكلمات بعد كل صلاة، ومعانيها من المعاني العظيمة. ففيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا إثبات لله عز وجل، وإثبات بعدم شرك الله بالشرك، لا منك ولا من غيرك، لا شريك لله عز وجل، والله تعالى هو المتفرد بالملك والحمد، له الملك وله الحمد، فهو المالك الذي يستحق الحمد، وأيضا هو المتصرف بالكون، وهو على كل شيء قدير. ما أعظم هذه المعاني العظيمة الذي يقولها المسلم بعد كل صلاة وفيها من الأجر. ثم يدعو بهذا الدعاء الذي فيه أنه يشهد لله تعالى بالوحدانية، ويشهد بأنه محتاج لعطاء الله تعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، إقرار بقدر الله عز وجل. كل من أعطاه الله عز وجل من خير أو غير خير فإنه عز وجل لا مانع لعطائه، ولا معطي لما منع. وهذا فيه إخوة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن لأحد أن يمنع عطاء الله تعالى ولا أن يجلبه إلا الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، فإنه لا يضرونك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. لذلك العطاء والمنع كله لله، فالله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى أنه لا ينفع ذو القوة إلا إذا استعان بالله تبارك وتعالى. لعلي أقف عند هذه الجملة وأشرحها بإذن الله تعالى معكم في الدرس القادم. أدعو الله تبارك وتعالى في ختام هذا الدرس أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم بعنايته ورعايته، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وإيمانها يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارفع ما بالمسلمين من بلاء وزلازل ومحن وفتن وأوبئة وأمراض. اللهم احفظ علينا إمامنا ووفقه لكل خير وهدى ورشاد. اللهم وفق المسلمين لكل خير وأبعدهم من الشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.